ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إسماعيل. هكذا أخبر بأنه أول من غير دين إسماعيل الذي كان باقيا في ذريته بدعوة إبراهيم عليه السلام، حيث قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. دعا الله أن يكون في ذريته من يقيم الصلاة، وقال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، أي واجعل من ذريتي إماما، قال: لا ينال عهد الظالمين. وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فجنبه الله تعالى واستجاب دعوته، فبقيت دعوته ودينه في ذريته، ذرية إسماعيل وذرية إسحاق، إلى أن حصل التغيير، فكانوا قرونا طويلة وهم على دين إبراهيم وإسماعيل. فهذا معتقد كثير منهم، أخذوه من بقايا دين الأنبياء، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية لبقاء آثاره فيهم، وآخرون أخذوا ذلك عن طريق التعلم والتلقي، فإن كثيرا منهم تعلموا عن بقايا الكتب التي عند اليهود والنصارى، فكان من آثار تعلمهم أن صاروا على هذه العقيدة التي هي معرفة الله والإقرار بأنه الرب وأنه الخالق المتصرف، الذي هو توحيد الربوبية. يعني أخذوه بالتعلم من الأحبار والرهبان الذين يسافرون إليهم ويلتقون بهم، وآخرون تلقوا ذلك أيضا عن التفكير والتعقل، وذلك لأن الله تعالى كثيرا ما يلفت الأنظار إلى التفكر في المخلوقات ويجعل فيها عبرة وعظة وآيات لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون، لقوم يعقلون. فإذا تفكر العاقل فإنه ولا بد سوف يجد ما يدله على هذا المعتقد. ومن ذلك ذكر ابن إسحاق المؤرخ أن نفرا من قريش كأنهم نظروا في حالة قريش وما هم عليه، فأنكروا ما هم عليه من الديانة، فذهبوا يتعلمون. فكان منهم زيد بن عمرو بن نفيل، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب بن نفيل، وهذا زيد بن عمرو بن نفيل تعلم وصار على علم وعرف أن عبادة الأصنام أنها جهل وضلال، فاعتزلها واعتزل ما يذبح لها، فكان لا يأكل من كل ما أهل به لغير الله، وصار يتعبده المسجد ويقول أعلم لله عبادة لتعبدت بها، ومات قبل أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل ابنه النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. وقال في رواية ذكرها ابن كثير في التاريخ قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا، يعني أن عليه أكسية يسحبها مما كساه الله تعالى في الجنة، ما يدل على أنه ولو كان في عهد الجاهلية فإنه فكر ونظر وتدبر وعرف التوحيد الحقيقي ودان لله تعالى به، ولو لم يأتي بالأوامر كلها كالصلوات وما أشبهها. ومنهم ورقة بن نوفل، هو أحد النفر الذين تعلموا أيضا من اليهود أو من النصارى، وأكثر تعلمه من النصارى، فإنه بذل جهدا وسافر وتنقل ثم تعلم اللغة السريانية ثم تعلم أيضا اللغة العبرية، ثم كان يكتب من الإنجيل بالعربية، يترجمه بالعربية، يكتب ما شاء أن يكتب. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت شيخا كبيرا قد عمي، ذكر قصته البخاري رحمه الله في أول الصحيح، وهو ابن عم خديجة. لما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد أن أتاه الملك في غار حراء، ذهبت به إلى ورقة وقالت اسمع من ابن أخيك، فسأله ماذا يرى فأخبره، فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، لم يأتي أحد بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، وقد وردت أحاديث وآثار تدل على أنه أسلم وأنه مات على الإسلام ومات على العقيدة، ذكرها ابن إسحاق في السيرة، وذكرها أيضا الآجر في صاحب الشريعة وغيره بأسانيدها، مما يدل على أنه عرف التوحيد بما تعلمه من بقايا العلوم من بني إسرائيل ونحوهم. وكان في الجاهلية أيضا أحد الفصحاء، وهو الذي يقال له قس بن ساعدة، هو جاهلي، ومع ذلك فإنه بتفكيره أو بدراسته وتعلمه عرف التوحيد. وفي خطبته المشهورة ما يدل على ذلك، وكذلك في أبياته قوله في الخطبة: أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات وأرزاق وأقوات، وجموع وأشتات، وإخوان وأخوات، وآيات بعد آيات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، أقسم بقس قسم أن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ونبي قد حان خروجه وأجله، ثم أنشأ يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر، ورأيت قومي يذهبون وليس منهم غابر، أقسمت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، يعني عبرة في الأمم السابقة. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر، وهي الموت، ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. فقوله أقسم قس قسم أن لله دينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ذكر أن لله، اعترف بأن لله دينا، فدل على أنهم عرفوا الدين وهم في الجاهلية. والحاصل أن هذا دليل على أنهم عرفوا العقيدة وعرفوا توحيد الربوبية، إما بالتفكير وإما بالتقليد وإما بالتعلم والأخذ عن أهل الكتاب وغيرهم، وإما بالوراثة من بقايا دين إسماعيل، وأنهم ما زال فيهم أو عندهم شيء من بقايا دين إسماعيل. ثم من ذلك أولا إقرارهم بتوحيد الربوبية، وثانيا توحيد الألوهية في حال الشدة كما سيأتي، فذلك دليل على أنهم يعرفون الله ويقرون بربوبيته، فيقرون بأنه الرب، ويقرون بأنه الذي يخلق ويرزق، وبأنه الذي يدبر الأمور ويملك الضر والنفع، كل ذلك لله وحده، والقرآن قد دل على ذلك. وقال تعالى في هذه الآية التي في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تذكرون، أفلا تتقون الله وتتذكرون وتعقلون. الذي يرزقه من السماء يعني بإنزال المطر هو الله، يعرفون أن ذلك من الله تعالى وحده. وحتى الأمم السابقة قوم عاد الذين أرسل إليهم هود، وكانوا يسكنون في الأحقاف من بلاد حضرموت، لما أن الله تعالى أرسل إليهم هودا وامتنعوا من تصديقه أصابهم القحط وبقوا سنوات وهم منحلون، فأرسلوا وفدا إلى مكة يستسقون، يقولون اذهبوا إلى مكة واستغيثوا واستسقوا لنا حتى يرحمنا الله. فأقام ذلك الوفد بمكة ضيوفا عند أحد أقاربهم ونسوا وصية قومهم، ثم إن صاحب المنزل نظم أبياتا يذكرهم بقومهم، وهي التي يقول فيها: ألا يقيل ويحك قم فهينا لعل الله يسقينا غماما فتسقى أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام، إلى آخرها. فقوله لعل الله يسقينا غماما، وفي رواية لعل الله يصبحنا غماما، اعترفوا بأن الله هو الذي يسقي، وأنهم أرسلوا وافدهم هذا الذي هو رئيس الوفد ويقال له قيل، هو الذي قال: ألا يا قيل ويحك قم فهينم، أي الهينمة هي الدعاء الخفي. فدل على أنهم يعرفون الله ويعرفون بأنه هو الذي يرسل السحاب ويسقيهم، ولكن أرسل الله إليهم سحابة سوداء، فلما رأوها قالوا: هذا عارض ممطرنا، فرحوا وظنوا أن فيه مطرهم. قال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فدل على أنهم يطلبون من الله لا يطلبون من غيره. فهكذا أيضا قريش كانوا يعترفون بالله، لما أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسبع كسبع يوسف، أي بسبع سنين مثل السبع التي أصابت أهل مصر في زمن يوسف، في قوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. أخذتهم سنة، يعني قحط، حتى أكلوا فيها الجلود، يعني من الجهد. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بالله ويذكرونه بالرحم أن يدعو الله. نزل في ذلك قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وذلك لأنه لما أجدبوا كان أحدهم يرى كأن بينه وبين السماء دخان يغشى الناس، هذا عذاب أليم. ثم يقولون: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال الله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فكشف الله عليهم العذاب فعادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك ومن التكذيب. هذا أيضا دليل على أنهم كانوا يعرفون الله ويعرفون أنه هو الذي يرزقهم الرزق من السماء بالغيث وبالمطر الذي يمطر من السماء، والرزق من الأرض هو بالنبات يعرفون أن الله هو الذي جعل هذه الأرض رطبة تنبت، ولو شاء لجعلها حجرية لا تنبت. كذلك يعترفون بأنه الذي يملك السمع والأبصار، يملك السمع والأبصار. يقول الله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. إذا ذهب السمع أذهب الله تعالى السمع، فهل أحد يقدر على أن يرده كما كان؟ لا يقدر. تعرفون هؤلاء الصم، سبب الصمم أنهم فقدوا السمع ولا حيلة في رد السمع. وكذلك البصر، إذا ذهب البصر فإنه إذا انطفأت هذه العين وذهب ماؤها وذهب بصرها لم يستطع أحد أن يرد إليها بصرها ولو حاول ما حاول. ذكر بعض المفسرين منهم السيوطي أو المحلي صاحب تفسير الجلالي أن رجلا قرأ قول الله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فقال ذلك المخدوع: تأتي به الفؤوس والمساحي، يعني أننا سوف نحفر إلى أن نصل الماء في أقصى الأرض. يقول: فأصبح وقد غار ماء عينه، عينه لا تبصر إلا إذا كان فيهما هذا الماء الذي خلقه الله ليحفظ العينين. فقيل له: نعوذ بالله، رد هذا الماء، أصبح ماء عينيك غائرة. فعرف بذلك أنه أصيب، عاقبه الله تعالى بهذا الذنب والعياذ بالله. إن أصبح ماؤكم غورا، وهكذا أثر هذا الاستهزاء لما أنه سخر بآيات الله تعالى. كذلك يقول: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. في تفسير هذا عدة أقوال. قيل: يخرج النبات من الأرض، النبات حي ينمو والأرض ميتة، كما في قوله تعالى: ويحيي الأرض بعد موتها. ويخرج الميت من الحي، الثمر ميت لأنه لا يتنامى، يخرجه من الحي يعني من الشجر الذي يتنامى. هذا تفسير. وقيل: يخرج الحي أي البيض، يخرج الفرخ من البيض، البيض ميت لا حركة فيه، فيخرج منه طائر حي سميع بصير تقلب البيضة ليس فيها حركة وليس فيها أي حياة، ثم تحتضنها الدجاجة أو الطائر أو نحو ذلك، فبعد ذلك يتغذى فيها فرخ ثم يخرج حيا. يخرج الميت أي هذه البيضة من الحي أي من الطائر، ويخرج الطائر من البيض، فيكون ذلك حيا من ميت وميتا من حي. ومنهم من حمل ذلك على الحياة المعنوية، يخرج الحي المسلم من الميت الكافر، ويخرج الميت يعني الكافر من المسلم، يعني يكون هناك مسلمون لهم أولاد الكفار وكفار يلدون مسلمين، فيكون تكون الحياة هنا حياة العقل وحياة الدين، والموت موت القلوب وموت الأديان. وقوله ومن يدبر الأمر، أي من الذي يسخر هذه الأمور؟ فسيقولون الله، فسيعترفون. تدبير الأمور أيضا لله وحده، يعترفون بأن الله هو الذي خلق هذه الأفلاك، ركبها في السماء، هو الذي يدبر الأمر، فهو الذي يسير النجوم ويسير الشمس والقمر ويسخر الليل والنهار ويرسل السحب وينشئها وينزل منها المطر، كل ذلك يعترفون به، يعترفون بأن ذلك بتدبير الله سبحانه وتعالى، فدل على أنهم مقرون بذلك. وهذا أمر فطري، يعني لعلهم تلقوه من الفطرة. ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يغيرانه عن الفطرة، فإذا بقي على الفطرة فإنه يبقى على الدين، الدين الحنيف، وأما إذا غيره مجتمعه فإنه يتغير وينصرف إلى دين آخر. دليل ذلك قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. والحاصل أنهم يعني أهل العرب، أهل جزيرة العرب، كانوا على معرفة بأن الله تعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يدبر الأمور. يدل على ذلك أيضا آيات أخرى، منها قوله تعالى في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، يعني من ملك الأرض وملك جميع من فيها؟ أخبروني إذا كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، يعترفون بأن السماوات سبع ويعترفون بالعرش الذي فوق السماوات، ويعترفون بأن ذلك لله وحده، بأن الله تعالى هو الرب. هذا دليل على أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، أي سيقولون الله تعالى هو ربه. قل أهلا تتقون، يعني تعبدونه وتتقون سخطه وتتقون عذابه وأنتم تعلمون أنه هو الرب ورب هذه المخلوقات. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، بيده ملكوت كل شيء، هو المتصرف في جميع الأشياء، الملك بيده والحمد له، يعني ملك السماوات وملك الأرض وملك الرياح وملك السحب وملك النجوم والأفلاك والشمس والقمر والدواب والأشجار والمخلوقات، من بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، هو الذي يجير من استجار به، ولا أحد يجير منه ولا أحد يقي من عذابه. إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون، فكيف تصرفون عن عبادته وأنتم تعترفون بأنه هو رب هذه الأمور كلها وهذه المخلوقات كلها، وتعترفون بأنه رب العرش العظيم. ومن الآيات قول الله تعالى في سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن سخر الشمس والقمر سيرهما، هما مسخران، كما في قوله تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري أي جاريين يسيران كما شاء الله. من الذي خلق هذه المخلوقات وسخر هذه المسخرات؟ سيقولون لله، فسيقولون لله، يعترفون بأن ذلك لله وحده. ثم قال في الآية بعدها: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، يعترفون بأن الله هو الذي ينزل المطر وأنه يحيي الأرض بعد موتها، لا يشركه في ذلك غيره. هذا دليل على أنهم يعترفون بذلك كله لله وحده. وقال تعالى في سورة الزمر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. يعني إذا عرفتم بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض فهذه المعبودات التي أنتم تعبدونها أخبروني، إذا أراد الله علي ضرا هل تكشف ضري، هل تكشف ضركم، وإذا أرادني برحمة هل تمنع هذه الرحمة؟ لا تمنعها، وذلك لأنها جماد أو لأنها أموات فلا تملك شيئا. ذلك دليل على أن الذي ينفع والذي يملك ذلك كله هو الله وحده. كذلك يقول تعالى في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ثم أخبر بصفاته بقوله: الذي جعل لكم الأرض مهدا، إلى آخر الآيات. فاعترفوا بأن الله هو العزيز العليم، واعترفوا بأن الله هو الذي خلق هذه المخلوقات، وذلك دليل على أنهم يعرفون ربهم. ويقول في آخر السورة: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعترفون أيضا بأن الله هو الذي خلقهم. وإذا اعترفوا بهذا النوع الذي هو توحيد الربوبية فإنه يصير حجة عليهم في توحيد الألوهية. إذا اعتبرتم هذه المخلوقات خلق الله فإن واجبا عليكم أن تؤمنوا بالله وأن تجعلوه هو إلهكم ومعبودكم وربكم وحده، ولا تصرفوا شيئا من معبوداتكم لا تصرفوا شيئا لمعبوداتكم من حقه، بل أخلصوا له العبادة وادعوه وحده، فقد اعترفتم بأنه الذي خلقكم والذي خلق السماوات والأرض، وأنه رب السماوات السابع ورب العرش العظيم، وأنه الذي يجر ولا يجار عليه، وأنه الذي بيده ملكوت كل شيء، وأنه الذي يدبر الأمر، وأنه الذي سخر هذه المخلوقات. اعترفتم بذلك، فلماذا تجحدون وحدانيته وتعبدون معه غيره؟ هكذا ذكر الله تعالى عن مثل المشركين الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعترفون بذلك. يقول المؤلف: وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، يعني معرفتك بأن الأولين يقرون بتوحيد الربوبية مسألة عظيمة. أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، شاهدون بأن الله ربهم وخالقهم ومدبر الأمور، وأنه الذي خلق الخلق، وأنه الذي يدبر الأمر وسخر الشمس والقمر، وهذا لم يدخلهم في الإسلام، لم يدخلهم في الإسلام. مع هذا كله ما دخلوا بذلك في الإسلام، ولا حرمت دماءهم وأموالهم. كانوا على هذا المعتقد الذي هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وكانوا أيضا يخلصون في حالة الشدة، وإنما شركهم في حالة الرخاء، وكانوا أيضا عندهم بقايا من دين إبراهيم، عندهم بقايا. فذكر هنا أنهم يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. هذه العبادات يتقربون بها إلى الله. الصدقة يعتبرونها عبادة، يتصدقون. وذكر في ذكروا في احتجاجهم على اليهود فقالوا: أخبرونا أينا خير أم محمد؟ قالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نكرم الضيف ونحن نسقي الحاج ونحن نصل الرحم ونحمل الكل ونحن نخدم وفود بيت الله، نحن نعمر بيت الله. أخذوا يمدحون أنفسهم. فقال: وما محمد؟ قالوا: محمد قطع أرحامنا وسفك دماءنا وسب آلهتنا وسفها أحلامنا وسب آباءنا. فقالوا: أنتم خير من محمد. أنزل الله بهم قوله تعالى: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالحاصل أن عند المشركين عبادات، فعندهم تعظيم البيت، يحترمون البيت، البيت الحرام يعظمونه ويحترمونه، فهم أولا عمروه بعدما انهدم مع طول الزمان، انهدم وبقي مدة طويلة وهو منهدم، ولم يجرؤوا على عمارته. وسبب ذلك يقولون كلما جاءوا إليه وإذا فيه حية كبيرة فإذا قربوا منها اشرأبت ونفرت فهابوها وبقوا على ذلك. ثم أرسل الله إليها عقابا فاختطفتها بمخالبها ورفعتها، فعند ذلك عمروا البيت. وفي ذلك يقول شاعرهم: عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون لها كشيش وأحيانا يكون لها وثاب. إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد تهاب. فلما أن خشينا الرجز جاءت عقاب تثلئب لها انصباب، فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس له حجاب. فقمنا حاسدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب، غدا تنرفع التأسيس منه وليس على مساوينا ثياب. أعز به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب. يفتخرون بأنهم الذين عمروا هذا البيت بيت الله، يعرفون أنه عمره قبلهم إبراهيم وإسماعيل، وأن فيه مقام إبراهيم، وأنه حرام حرمه الله تعالى على لسان إبراهيم، يعني أظهر تحريمه، وإلا فإنه محرم من قبل. فلأجل ذلك لا يسفكون فيه دما ولا يلقى فيه الرجل قاتل أبيه فلا يهيضه، يكون آمنا، كما في قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. كانوا أيضا يطوفون به، وكان العرب يحترمون البيت فلا يطوفون به في ثياب قد عصوا الله فيها. إذا جاءوا إلى البيت فإنهم يطوفون عراة ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. إما أن تعطيهم أهل قريش ثيابا وإلا يطوفون عراة. هذا أيضا من احترامهم للبيت، فدل على أن عندهم بقايا من دين إبراهيم، يطوفون بالبيت ويطوفون بالصفا والمروة، وكذلك أيضا يحجون. ولكن أهل مكة لا يخرجون من حدود الحرام ويسمون الحمص، يبقون في مزدلفة، وبقية الحجاج يصلون إلى عرفة ثم يهيضون من عرفة إلى مزدلفة ثم يبيتون بمنى ويبقون فيها ويرمون الجمار ويطوفون بالبيت، يكثرون من التطوف بالبيت. هذه بقايا من العبادات. وإن كانوا أيضا يتعبدون بعبادات كثيرة، بحيث أنهم يتعبدون بمثل سقي الحاج السقاية، إن كانت لبني عبد المطلب، وكذلك الحجابة، حجابة البيت، يعني من عندهم مفاتيح البيت وهم بنو عبد الدار، فيجعلون ذلك أيضا عبادة. كذلك إكرام الحاج، إذا قدم الحجاج يكرمونه ويطعمونهم أنواع الأطعمة، وغير ذلك من عباداتهم. لكن الأصل أنهم يعبدون الله تعالى ويريدون أن تكون عبادتهم تنفعهم في الدنيا، لأنهم ما كانوا يؤمنون بالدار الآخرة. لما رأوا أن الميت يموت وأنه يذهب ترابا استبعدوا أن يحيا في الآخرة، واستبعدوا أن يكون هناك جزاء أخروية. فلذلك كانت عباداتهم يرجون أجرها في الدنيا، يرجون أن يعجل الله لهم أجرها في الدنيا برزقهم وبكثرة أموالهم أولادهم وبما يفتح عليهم من النصر والتمكين وما أشبه ذلك، فهذا أثر عباداتهم. ولما كانت تلك العبادات لم تكن على التوحيد، كانوا يفسدونها بالشرك، لم تنفعهم، بل أخبر الله تعالى بأنها تصير هباء منثورا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي مثل الدخان أو مثل الغبار، لا يمكن أن يتحصل منه على شيء ولا على ملء اليد. وأخبر أيضا بأنها لا حقيقة لها في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن شيئا ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الإنسان إذا كان يسير في قفر في حلاة قفر يخيل إليه من مكان بعيد أن هناك ماء، أن هناك مستنقع ماء، فإذا جاءه لم يجد فيه شيئا. فهكذا أعمال هؤلاء. وكذلك مثل أعمالهم في آية أخرى بقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم، ومثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذا اشتدت الريح بهذا الرماد في يوم عاصف شديد الرياح، فهل يجمع منه شيء بعدما يتفرق؟ فهذه حاصل أعمالهم. ثم في هذه الأزمنة قد يوجد من ينكر توحيد الربوبية، بل من ينكر وجود الخالق تعالى الله، ويسندون الأمور إلى الطبيعة، مثل الذين يسمون بالطبائعيين أو الدهريين أو الشيوعيين أو الحداثيين. هؤلاء غالبا أنهم لا يقرون بمبدأ ولا معاد ولا بخالق ولا مخلوق، بل يجعلون الأمور طبيعية. ولكن في الحقيقة أنهم لو هكروا وحكموا عقولهم لعرفوا أنهم مخلوقون، وأن الخالق الذي خلقهم هو الذي يوصف بأنه على كل شيء قدير. وتمكنوا في هذه الأزمنة. يقول الحافظ الحكمي رحمه الله في عقيدة له: ولا نصيح لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد. يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة. أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ يرون أن الأمور تجري بطبعها، وأنها طبيعة، وأن هذا طبع خلق الناس وتوالدهم، ليس لهم أول ولا آخر. وهؤلاء خالفوا المعقول والمقول. ولكن إذا تفكروا بعقولهم تفكرا سليما رجعوا إلى رشدهم ورجعوا إلى الهدى من تفكر منهم. حتى الفلاسفة الأولون ينقسمون إلى فلاسفة طبائعيين الذين ينكرون وجود الخالق، وإلى فلاسفة إلهيين، يعني قبل الإسلام بدهر طويل يسمون الطبائع، يسمى هؤلاء طبائعيون وهؤلاء إلهيون. الإلهيون هم الذين يعترفون بأن الخلق خالق، وأن الله تعالى هو الإله، ولكن لم يكونوا على يقين من عقيدتهم، فلأجل ذلك ينكرون بدء الخلق وينكرون إعادة الخلق وبعث الأجساد، لأن ذلك هو ما أداهم إليه تفكيرهم. يقولون لم يكن هناك بدء لنوع الإنسان، بل هذا الإنسان لم يزل قديما ولم يسبق بعدم، وأنه لا ينعدم وليس له منتهى، بل هكذا تبقى هذه الدنيا وهكذا تبقى هذه المخلوقات ولا يمكن أن تهنى. وهذه لا شك أنها عقيدة باطلة، لأنهم أنكروا ما جاءت به الرسل، فأنكروا دين الرسل وأنكروا الأحكام التي شرعها الله تعالى وأمر بها، وأنكروا الحلال والحرام، فصاروا أكفر من المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون ولو لم يكونوا يقرون بالآخرة ولكنهم يخافون من الله، فيحرمون كثيرا من المحرمات، هم يحرمون الزنا ويستبشعونه، حتى قالت إحداهن لما عند المبايعة قالت: وهل تزني الحرة؟ عندهم ما يكون هناك الزنا إلا في الإماء في المملوكات. وكذلك أيضا يحرمون الاعتداء إلا لمن اعتدي عليه، فلا يجرأ أحد منهم أن يقاتل إلا من قاتله أو من ظلمه أو أساء إليه وأشباه ذلك. هذا دليل على أن عندهم عقليات وأنهم خير من هؤلاء الدهريين الذين أنكروا الخلق والخالق وادعوا أن هذا أمر طبيعي تعالى الله عن قولهم. غدا إن شاء الله نبدأ في الأمر الثاني، والله أعلم.
وننتقل بكم الآن إلى الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وتوحيد الإلهية، هو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إن الأمر الذي كفرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كانوا به كفارا، والذي حلت به دماءهم وأموالهم، هو شركهم في توحيد الألوهية. لم يشهدوا لله تعالى بتوحيد الألوهية، امتنعوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وذلك لأنهم يعرفون أنهم إذا قالوها أبطلوا آلهتهم التي كانوا يتألهونها. يعرفون أن التأله هو التحبب والتودد إلى تلك المألوهات فيسمونها آلهة لأن قلوبهم تألهها أي تحبها وتخافها وترجوها وتعظمها وتتواضع أمامها فسموها آلهة لأجل أنها تألهها قلوبهم. وكأنه يقول إن القبوريين في هذا الزمان فعلوا كفعلهم فإنهم يألهون الأموات قلوبهم تأله الأموات تتواضع لهم وتخضع وتخشع وتلين قلوبهم أمام قبور أولئك المعظمين عندهم ويدعونهم كما يدعى الله ويدعون الأضرحة وأصحاب القبور ويصرفون الدعاء لهم ويستغيثون بهم ويتقربون إليهم بأنواع القربات ويذبحون لهم وينذرون لهم فكانوا بذلك مشركين بمعنى أنهم جعلوا هذه الحقوق التي هي خالص العبادة لأولئك الأموات ولتلك الجمادات فكان هذا هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم. وذلك لأنهم لما دعوا غير الله تعالى صدق عليهم أنهم مشركون لأنهم جعلوا أولئك المدعوين شركاء لله في استحقاق العبادة. ومن أشرك مع الله غيره فقد كفر وقد توعد الله على الشرك بأشد الوعيد فتوعد عليه بعدم دخول الجنة وبدخول النار. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعيد شديد ولكنه على ذنب كبير وهو ذنب الشرك. من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة يعني أنه كافر بذلك. وقال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذكر أن معنى الآية أنه يلقى في النار ويكون مثل الذي خر من السماء. لو أن إنسانا صعد به إلى السماء ثم ألقي ماذا يصير وهل يصل إلى الأرض سالما؟ أن تتخطفه الطير في الجو وتهوي به الريح تحمله وتهوي به في مكان سحيق. فكأن المراد أنه يلقى في النار وتهوي به الريح في مكان من النار سحيق جزاء على شركه. فهذا جزاؤهم في الآخرة. أما في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم، أخبر بأنهم كفار بهذا الشرك، واستحل دماءهم وأموالهم، وأمر بقتالهم حتى يدينوا لله بالتوحيد. قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيثما وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، لأنهم مشركون. إلى متى؟ فإن تابوا، أي تابوا عن الشرك والتزموا التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، كذلك قال الله تعالى في آية أخرى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. أخبر بأنهم يكفرونكم وأنتم تكفرونهم، يعتقدون أنكم بتوحيدكم على ضلال، وأنتم تعتقدون أنهم بشركهم ضالون. وإذا كانوا ضالين فإن عليكم أن تقاتلوهم حتى يتركوا ذلك الشرك، وحتى يخلصوا العبادة لله تعالى وحده. هكذا ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. والمراد بقول لا إله إلا الله العمل بها، إذا قالوا لا إله إلا الله وعملوا بها بأن جعلوا الإلهية لله وحده وتركوا التأله لغيره والتزموا بما تدل عليه لا إله إلا الله. ويقول في هذا الحديث: فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وفي رواية: إلا بحق الإسلام. ومعلوم أن حق لا إله إلا الله العمل بها، العمل بلا إله إلا الله، وكذلك إعطاؤها حقها، فأجاءوا أركان الإسلام من حق لا إله إلا الله، وتحريم المحرمات من حق لا إله إلا الله، وكذلك الالتزام بالعبادات من حق لا إله إلا الله. فمن أتى بلا إله إلا الله لفظا ولم يأتي بحقها لم تعصمه. وإذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالكف عن من قال لا إله إلا الله، صحيح في حديث أسامة أنهم قاتلوا قوما من المشركين فانهزم المشركون، يقول أسامة: فأدركت رجلا منهم أنا وأحد الأنصار، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتلته أنا. يقول: فأنكر علي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني من توبيخه على قتله لرجل قال لا إله إلا الله. وذلك لأن المشركين إذا قالوها عملوا بها، لأنهم يعلمون أنها تدل على التوحيد وأنها تبطل الشرك وأنها تبطل الآلهة الكثيرة التي كانوا يألهونها. فلذلك قالوا: متى كان المشركون جاحدين للا إله إلا الله فإنهم يقاتلون حتى يدينوا بها ويعملوا بها. فإذا كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكن يجحدون معناها، قتلوا حتى يقروا بمعناها، حتى يدينوا حقا بما تدل عليه ويكونوا من أهلها حقا. فأما إذا كانوا يقولونها بألسنتهم ويخالفون ما تدل عليه بأعمالهم فإنها لا تعصمهم بل يقاتلون. وهذا هو ما عمله الشيخ محمد رحمه الله في أهل زمانه، وذلك لأنهم يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك لا يعملون بها، بل يجعلون مع الله آلهة أخرى، وإن لم يسموها آلهة. فقال لهم: إن العبرة بمعناها ليس العبرة بلفظها، فعليكم أن تحققوا ما تدل عليه، وذلك بأن تجعلوا الله تعالى هو مألوهكم، هو الإله الذي يجب أن تدينوا له بجميع أنواع العبادة ولا تتأله لغيره، فإن ذلك شرك. فأنتم إذا تألهتم لغيره فقد أشركتم، ولو قلتم لا إله إلا الله فإنها لا تنفعكم ولا تعصمكم. فالفرق بين مشركي القبوريين في هذه الأزمنة ومشركي العرب أن الأولين يعرفون مدلولها، فلذلك يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، ويقولون: حرقوه وانصروا آلهتكم، ويقولون: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. فهم يسمونها آلهة لأن قلوبهم تألهها، وأنتم تسمونهم أولياء وقلوبكم تألهها. والفرق في الأسماء لا يخول الفرق في المعاني، فإذا كان المعنى واحدا فلا يغني التفريق في الأسماء. أهل زمان المؤلف يرد عليه علماؤهم، علماء مشهورون، فيقولون: كيف تجعلنا مع المشركين مثل المشركين. ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونقر بالقرآن، ونقر بالبعث بعد الموت، ونصلي ونصوم ونحج ونزكي. فيقول لهم إنكم قلتم لا إله إلا الله ولكن خالفتم مدلولها، حيث جعلتم مع الله آلهة أخرى، ولكنكم سميتموهم سادة أو أولياء أو شفعاء أو وسطاء أو شهودا شهداء أو ما أشبه ذلك، فصرفتم لهم العبادة، فبطل توحيدكم وصرتم مشركين. وعلى هذا لا تنفعكم صلاتكم ولا صومكم ولا صدقاتكم ولا أعمالكم، ولا ينفعكم إيمانكم بالآخرة ولا شهادتكم لمحمد بالرسالة ولا القرآن بأنه كلام الله. كل ذلك بطل بشرككم، وذلك لأن الشرك يحبط الأعمال ويبطل ثوابها. والدليل قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء قبله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فبطريق الأولى يكون لأمته أن يقال لكل واحد من الأمة: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك أيضا قال الله تعالى عن الأنبياء: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، قال الله تعالى عنهم: من آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني لو أشرك هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في الآيات التي في سورة الأنعام، 18 من الأنبياء ذكروا في هذه الآية، فيقول: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا، ولو أشرك الأنبياء وحاشاهم عن ذلك لحبط ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال ويبطل أجرها، ويصير صاحبه من أهل النار على مقتضى الآيات التي ذكرنا. وكذلك الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. كلمة شيئا تعم القليل والكثير. وفي حديث آخر: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. والند هو الشبيه والمثيل، يعني يدعو الله ويدعو غيره ندا، أو يدعو ذلك النداء من دون الله. وقد ذكرنا مثال ذلك في كلام ابن القيم في النونية، قوله: والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. فهذا هو الشرك الذي يحبط الأعمال. وهو الشرك الأكبر. وكذلك جميع أنواع الشرك تحبط ما قارنها من الأعمال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشرك الأصغر أيضاً يحبط ما قارنه من العمل في قوله أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه فجعله بذلك مشركا. وكذلك في الحديث القدسي أن الله يقول للذين يشركون يراءون اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم من ثواب أعمالكم شيئا. وفي حديث آخر أن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وغير ذلك من الأحاديث المشهورة. فمتى أشرك الإنسان بطل توحيده، وإذا بطل توحيده بطلت صلاته وصدقاته وسائر أعماله، ولم ينفعه إقراره بالشهادتين يعني كلاما، ولم ينفعه تصديقه بالقرآن ولا تصديقه باليوم الآخر، بل يرد ذلك كله فيكون كأنه ما عمل شيئا ويعاقب على شركه، فيقال شركك هو الذي أحبط أعمالك وصرت بسببه مشركا خارجا من الإسلام حلال الدم والمال. فالمشركون الأولون ما شهدوا لله تعالى بتوحيد الألوهية. ما المراد بتوحيد الألوهية؟ توحيد الإلهية يسمى التوحيد العملي القصدي الإرادي الأمري الطلبي، وذلك لأنه توحيد عمل. فأنت مثلا إذا سجدت لله أليس هذا عمل؟ فتخلص سجودك لله، وهكذا إذا ركعت لله فتخلص ركوعك، هذا عمل، فلذلك يسمى توحيدا عمليا ويسمى توحيدا قصديا، لأن الله قصده من العباد وخلقهم له، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني السبب والعلة في خلق الجن والإنس تكليفهم بالعبادة أي بالإخلاص، فيكون هذا توحيد عبادة، ويكون هو توحيدا قصديا القصدي، وهو أيضا الطلبي يسمى التوحيد الطلبي، لأن الله طلبه من العباد في قوله اعبدوا ربكم، وكذلك في قوله فادعوا الله مخلصين له الدين، هذا طلب وهو أيضا أمر يسمى توحيدا أمريا، كما في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما أمروا دل على أنه توحيد أمري، فهو التوحيد العملي القصدي الإرادي الطلبي، هذا هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ومعناه أن لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. أي هذه أمثلة للعبادة، أمثلة من أنواع العبادة، أي أن أمثلة هذه العبادات تكون لله وحده، لا يصرف منها شيء لمخلوق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فمن صرف منها شيئا لمخلوق فقد أشرك ذلك المخلوق وجعله ندا لله تعالى. بدأ بالدعاء ثم ثنى بالرجاء وثلث بالاستغاثة وربع بالذبح وحمس هنا بالنذر، وهي أمثلة. والدعاء دليله قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقوله: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقد كثرت الأدلة في الأمر بالدعاء، في الأمر بدعاء الله تعالى. ومعنى ذلك أن يدعو الله تعالى في جميع حالاته. وقد بين الله تعالى أن الدعاء عبادة، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل عن دعائي، سمى الدعاء عبادة عن عبادتي، فدل على ان الدعاء عبادة. وقال في الآية بعدها بقليل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، أولها أعبد ثانيها تدعون، فدل على أن من دعا فقد عبد، عبد ذلك المدعو، دل على أن الدعاء عبادة. وقال تعالى عن إبراهيم: أعتزلكم وما تدعون، ثم قال في الآية بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فالآية الأولى تدعون، الثانية تعبدون، فدل على أن الدعاء عبادة. وقد قسم العلماء الدعاء إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقالوا إن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، وذلك لأن دعاء المسألة الذي هو سؤال الله أن ترفع يديك وتقول: يا ربي أسألك الغفران، أسألك الغنى عن خلقك، أسألك الجنة، أعوذ بك من النار، أسألك زوائد فضلك، أسألك غفرانك ورحمتك، أسألك عفوك وعافيتك. هذا دعاء مسألة، لأنك تسأل الله. ولكن معنى ذلك أنه عبادة، كيف كان الدعاء عبادة؟ يعني السؤال، الجواب أن الداعي متذلل. إذا عرفت أن العبادة هي الذل فالداعي متذلل. العرب تسمي كل شيء مذلل معبد، فيقول شاعرهم: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مول معبدي. ويقولون طريق معبد أي مذلل بالأقدام، قد ذللته الأقدام والحواجر والصفاح ونحو ذلك، أخفاف الإبل ونحوها، فسمي مذللا معبد. والمملوك يسمونه عبدا، وما ذاك إلا أنه ذليل لسيده، يعني أنه لا يستطيع أن يخرج عن طواعية سيده ولا عن ملكيته، فلذلك يسمى عبدا لأنه متذلل. فالذين يعبدون الله تعالى عليهم أن يتذللوا حال أداء العبادة عبادة بدنية أو قولية أو اعتقادية، عبادة سواء كانت عبادة بالقول أو بالفعل،